أثابكم الله فضيلة الشيخ، جاء في الحديث من أحاط حائطا على أرض فهي له، ألا يفهم من هذا الحديث أن من أحاط بالسور على الأرض فقد أحياها وتملكها؟
ذكرنا في مسألة الإحياء أن الإحياء يكون على مراحل، فمنها تسوية الأرض وبناء الحائط، وقلنا إن بناء الحائط لا يوجد ثبوت الملكية، فيشكل على هذا الحديث، وهذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة وعند أحمد الترمذي، وسماع الحسن من سمرة في خلاف من أهل العلم صححه كله وحكم باتصاله كما هو صنيع الإمام الترمذي، ومنهم من ضعفه كله كما اختيار بعض أئمة الحديث رحمه الله، ومنهم من فصل فيه استثنى بعض الأحاديث وليس هذا الحديث منها. وهناك شيء مهم جدا في مسألة تحسين الأحاديث وتصحيحها والعمل بها إذا تضمنت معنى زائدا عن المعنى الثابت في الأصول. فالحديث الذي يأتي برواية الحسن لغيره، يعني الروايات جمع طرقها ورقينا الحديث لدرجة الحسن لغيره، تدخله شبهة الرواية بالمعنى، فلا نجعل هذا الحديث معارضا لما هو أصح وثابت. من أحيا أرضا ميتة فهي له، فنص على الإحياء، ومن بنى حائطا من أحاط حائطا في شيء من الرواية بالمعنى. وقد يطلق الحائط بمعنى البستان، ويكون يعني في هذا نوع من التجوز في العبارة، لكن مسألة الاقتصار على الحائط نفسه أنه إحياء جمهرة أهل العلم على أنه ليس بإحياء. وفي ذلك سنة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبينا أن ظاهر قوله عليه الصلاة من أحيا وجود الإحياء. فلو أخذنا بأن بناء الحائط على ظاهره والحديث فيه ما فيه يكون من الصعوبة في المكان، الآن تجد بناء الحائط من أي سما يكون، ولربما جاء الرجل إلى قطعة من الأرض تبلغ الكيلو مترات وأحاطها في اليوم أو اليومين، وهذا تضييق على المسلمين، منع المقصود من الإحياء وحصول الضرر حتى على الناس بوجود الإحياء بهذه الصورة. كل شخص يبني له حوش ويحيط وينتهي الإشكال يصبح محيا له، لهذا من الضرر من الله به يعني. ولذلك هذا الحديث وإن كان يعني بعض العلماء رحمه الله يرى تحسينه، لكنه لا يعارض المحفوظ المرفوع الأصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه معارضة للأصول. ولذلك ينبغي أن يكون الإحياء إحياء يثبت بمثله الحكم، والله تعالى أعلم.
السائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا اشتبه وعاءان أحدهما طهور والآخر نجس، ذكرتم حفظكم الله في الدرس الخامس من الزاد أنه يجري على مذهب المصنف في التفريق بين القليل والكثير، والإشكال أن خليل رحمه الله ذكر المسألة وهو لا يرى الكثير، فهل يمكن أن يقال الوعاءان بعد اليقين بطهورية أحدهما ونجاسة الآخر طرح فيهما تراب ونحوه مما لا يؤثر في الطهورية، صفت المعالم فلا يظهر لون ولا ريح؟ وضحوا لي جزاكم الله.
الحقيقة هذا إشكال جيد الذي يعني أحسب الذي وضع هذا الإشكال من طالب علم، وإشكال في الموضع. المالكية رحمه الله طبعا مختصر خليل هذا النقل المعتمد عند متأخر المالكية، واختصره من كتب كثيرة في مذهب المالكية، وهو من أوسع كتب المالكية التي بني عليها فقههم خاصة من بعد القرن التاسع الهجري. المالكية عندهم أن القليل الذي دون القلتين لو وقعت فيه نجاسة لا نحكم بنجاسته إلا إذا غيرت لونه أو طعمه أو رائحته. فإذا اشتبه وعاءان أحدهما طهور والثاني نجس، يستقيم هذا على مذهب الشافعية والحنابلة الذين يقولون أن ما دون القلتين ينجس بمجرد وقوع النجاسة ولو لم تغير، فيمكن أن يحصل الاشتباه. لكن عند من يذهب من يرى أننا نحكم بانتقال الطهور إلى النجاسة بالتغير الحقيقي قد لا تقع هذا المسألة، أليس كذلك؟ إشكال جيد وضارب، لكن يرد عليه يعني كيف إننا قلنا إن يرد هذا الإشكال على مذهب الشافعي الحنابلة ولا يرد على مذهب، هذا بالصفة الغالبة. والكلام الذي ذكرناه في الشرح كلام صحيح ومستقيم ويمشي على الأصول، لأن المالكي عنده يفرق بوجوده أحد الأوصاف الثلاثة اللين أو الطعم أو الرائحة، فإذا الشرع عنده طهور ونجس ذهب إلى النجس في أوصافه إما طعم النجاسة أو لون النجس أو رائحة، ولم نذكر عند غيره يكون واقعا. وخليل ذكر المسألة فلا يشكل على الذي ذكرها، لأن خليلا ذكرها باحتمال أحد الصور. كيف احتمال أحد الصور؟ ممكن أن يوجد إناء أحدهما نجس والثاني طهور وتغير الطهور لونه، لكن طعمه ما في طعم النجاسة ورائحة النجاسة ما فيه، بس فقط لون النجاسة كلون الدم، لكن ما فيه طعم ولا رائحة. ويكون الذي عنده الإناءان رجلا كثيف البصر في هذه الحالة، وهو يرى أن التغير في اللون ما يستطيع أن يرى اللون. طيب يتغير طعمه ويكون مثلا مسكوما لا يستطيع أن يتذوق الرائحة، ويكون مسكوما لا يمكنها أن يشم رائحة النجاسة أو يجدها إذا نكهتها إذا وضعها في فمه. وهكذا إذا كان الفقيه من علينا لا يستطيع أن يميز الطعم بالثقة، فالفقيه يجد لهم مخرج على كل حال. مالكية صحيح عندهم هذا وغارب، لكن خليل رحمه الله لما ذكر هذا ذكره لأحد الصور، ونحن ذكرنا للغالب، لأن الغالب في المذهب أن يقع على هذا الوجه، وأنه يمكن أن يقع الاشتباه على مذهب الشافعية والحنابل، لكن ما يقع على مذهب من يفرق بين النجس والطهور من جهة اللون والطعم الرائحة، إلا أن لا يمنع أن توجد بعض الصور في الأحوال المنخرطة مثل ما ذكرنا. وعلى هذا لا يرد على ما ذكرنا، ويمكن أن يقال أن الإمام خليل رحمه الله مدها بذلك على بعض الصور. الله تعالى
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أوعى من سامع أن العالم قد يأتي بقول لم يسبق لأحد أن قال به؟ هل يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أوعى من سامع أن العالم قد يأتي بقول لم يسبق لأحد أن قال به؟
هذا أمر غريب هذا، رب مبلغ أوعى، الوعاء يحفظ الشيء، يعني رب مبلغ أكثر حفظا من السامع، هذا وجه. وفي رواية رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وهذا ليس له علاقة من جهة الاستنباط أنه يستنبط مسائل لم يسبق إليه، لأن مراد الحديث أن فتوح الله على العباد مختلفة، فهناك أناس أعطاهم الله الحفظ ولم يعطيهم الفهم، ومنهم من أعطاه الله الفهم ولم يعطيهم الحفظ، ومنهم من جمع الله له بين الاثنين وفضله بالمزيتين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا أعطي الرجل حفظا نبه عليه الصلاة والسلام أن الشريعة تحفظ بالأمرين الحفظ والفهم، وهذا تنبيه على مسلك من يأخذ بظاهر النصوص ومن يأخذ بمعنى النصوص. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يريد بالله بخيرا يفقههم، فدل على أن العبرة بالفهم والعبرة بالوعي. ومن هنا قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فجعل التدبر والفهم، لأن التدبر من الدبر، ودبر الشيء آخره، ولن تستطيع أن تفهم الشيء على أتمه إلا إذا بلغت إلى آخره، ولن يمكن أن يصل الإنسان إلى تدبر الأشياء إلا إذا كان على قدم راسخ من العلم يدرك به ظاهرها وباطنها. وهذا يحتاج إلى قراءة النصوص ومعرفة الأصول ومعرفة الفروع ومعرفة كيف تبني الفروع عن الأصول وكيف تقرر الأصول، وكل هذا يؤخذ من هذا السلف والأئمة والعلماء المتقدمين رحمهم الله. أما المسألة أن يأتي بفهم في قرننا أو حتى بعد القرون الأولى ويقال إن هذا فتح الله عز وجل عليه، ينبغي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فمعناه أن تفسير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لن يفوت الطائفة المنصورة، وأن إذا مرت عشر قرون والأمة لم تفهم هذا الفهم، وتأتي في القرن الرابع عشر أو يأتي شخص في القرن الرابع عشر ليستنبط فهم الناس يبقى عليه، تكون الأمة كلها على ضلال في فهم الحديث، ويبقى هذا الفهم المبارك هو الذي على الصواب. هذا معظم أحد يكون عنده عقل يقول به، لأن الله يقول عني يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويبتدع غير سبيل المؤمنين، فجعل الخروج عن السبيل الذي ساق له المؤمنين هو الضلال. نوليه ما تولى، وهذا ليس بالعلم، لأن العلم الحق الذي زكاه الله من فوق ست السماوات زكاه بصفات منصوص عليها في كتابه، إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فإذا لا يكون العلم صادقا إلا إذا كان أثريا، وكان هذا الأثر مبنيا على نص ووحي، لأن ربما يكون أثر رأي اجتهادي ليس مبنيا على أصول بل مصادم للشريعة، لا يعتد لكن أثاره وأثار مبنية على علم وهو الوحي كتاب السنة. فإذا لا نستطيع أن نفهم من النصوص شيئا لم يفهمه سلفنا، ولا نستطيع أن نفسر القرآن بتفاسير موجودة عصرية في أشياء نبالغ في جر القرآن وجر الآيات وتفسيره، حتى نجد من يتبجح من ينتسب لفهم القرآن وهو ليس عنده إيمان في أن تقرأ تفسيره وكلامه، ليس عنده إيمان بأصول التفسير ولا بمنهج السلف التفسير، ولا يعرف ماذا قاله الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان في تفسير الآية. كلا، وكقوله تعالى فلا أقسم بالشهر والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. والله سمعت من يشار إليه بالبنان في الإعجاز المسائل يقول الآن نفكر أن نقول إن معنى الآية هي الصعود إلى القمر، لأننا ما نصعد إلا عند آخر الشهر، آخر الشهر عند الله سبحانه وتعالى القمر سبحان الله. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، آيات من الزمان مرتبة ترتيبا يقصد منه الكمال، لأن الله يقسم بأول الزمان وآخر حتى يجمع الكل في قسمه سبحانه، ويقسم بأول الشيء وآخر بالدلالة على ذلك الوقت بعينه، والضحى والليل إذا سجى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، يقسم بالزمان والمكان تنبيها على الآيات. لا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق يعني اكتمل، لتركبن طبقا عن طبق، أئمة التفسير والصحابة أي أنكم ستمرون بالمراحل التي هي البرزخ يبعثكم الله فيه، ثم طبق آخر ومرحلة ثانية هي مراحل النشر وخروج من القبور، ثم من عرصات القيامة من عرصة إلى عرصة كما أخبر الله عز وجل، وهو الذي جادل فيه المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي نلغي هذا التفسير كله ونقول الصعود إلى القمر، حتى نقول أن القرآن نجعل الصعود إلى القمر قبل 14 15، ماذا هذا التهور في الجرأة على كتاب الله وكلام الله عز وجل؟ النظريات المعاصرة كلام الأئمة وفحول المشايخ والعلماء الذين أدركناهم أنها نظريات قابلة، النظرية قابلة للأخذ والعطاء، ليس بمجرد أن نسمع نظرية أو نسمع سنة واكتشاف نقيم الدنيا ونقعد وندرس كتاب الله من أجل هذا الاكتشاف، حتى إذا جاء غدا من يخطئ هذه النظرية يخطئ كتاب الله عز وجل، ما يمكن هذا ولا يجوز هذا. ولذلك ينبغي علينا التورط والتحفظ الأفهام الواردة في زماننا، نضرب بها أرض الحائط إذا خالف فهم السلف، ونحن أمة قديمنا جديد وجديدنا قديم، لا صلح لهذه الأمة إلا بما شرع عليه السلف وأئمته، وثقة ثانية أن كل شيء ينزعك عن سلفك الصالح أنه الضلال المبين. أي شيء ينزعك عن اتباع السلف أو يشككك في علمه أو يخفف من حبك لهم حرصك على الاتساع بهم، فاعلم أنه بداية الضلال ونهاية. إذا أردت أن تلقى الله سبحانه وتعالى على السبيل والمحج والهداية، استمسك الذي كان عليه سلفك الصالح رحمه الله، ولا تعتقد في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي فهم، ولو قلته من عندي حتى تسأل من الذي قال بهذا الفهم، وهل هذا الفهم مبني على علم ونور اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة المشهود لهم الذين ذكاهم الله عز وجل وجعلهم أئمة بهذه الأمة واختارهم السلف الصالح وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية والفضل؟ فإن كان ذلك فنعمت فيه العين ويستمسك فيه الإنسان، ثم أعلم أن الاستمساك به يسر ليك أن تستمسك بقوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم محدثات الأمور، محدثات في الفهم، محدثات في المنهج، محدثات في الفكر، أي شيء يخالف هذا المنهج الموروث فإننا لا نقبله ولا نعمل به. والكرامة، كل الكرامة في اتباع السلف رحمه الله. وكما يعتز الذي تجده ضامنا ومحدثا ومبتدعا وجريئا على أن يقول في دين الله ما لا علم له، وجريئا على أن يأخذ بقول السلف ويضرب به على الحائط ويأتيك بفهم من عندي في كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم. إذا بلغت فيه هذه الجرأة في كتاب الله وسنة، لماذا لا تكون جريئا على التمسك بالحق؟ ولماذا لا يكون عندك كما قال علي رضي الله عنه وهو يتعجب لما رأى أهل الأهواء فيقول فواعجبا من اجتماع هؤلاء على ضلالهم وتفرقكم على الحق. فلنبغي أن نستمسك بالحق، وأي فهم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا نقبل إلا من عالم له الحق أن يتكلم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان عليه السلف الصالح الأحاديث والنصوص وضعوا لها قواعد في شرحها وفهمها. والله لو أحمينا أعمارا في تتبع ما قاله الأئمة جواوين العلم في تفسير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لفلت أعمارنا وما حصلنا من ذلك إلا ما أذن الله لنا بالتحصيل. كيف الإنسان يأتي ويقول ما نحتاج إلى هذا كله ونفهم مباشرة، وربما يأتي الإنسان بفهم لم يفهمه الأوائل؟ هذا لا ينبغي ولا يجوز. لا يجوز الإنسان أن يخون الأمة، لأنك إذا جلست على مجلس علم، أنا كل طالب علم أن يتقي الله من أمة، إذا جلس في مجلس علم واستمع له الناس فليعلم الله أنه على شفير جهنم قبل أن ينظر إلى ملح الناس وثنائي ينظر إلى نار جهنم أمام عينيه إن جلت قدمه أو أصابه الهوى في قلبه فأصبح يقول على الله ما لا إله إلا الله. أبدا ما تقول إلا بحجة ومحجة، الناس ما جاءت تستمع إليه، لا في محاضرة ولا في درس ولا في كتاب تؤلفه أنه إعجاز أو نحن أو غير ذلك من النساء المستنبطة أو الأفهام، ما جاءت إلا وهي تأكملك على دين الله وشرع الله. فتتق الله فيما تقول وتتق الله فيما تقرب وفيما تبين، لابد أن يكون على شرع الله عز وجل الذي أمر به وأذن به لعباده. قل الله أذن لكم بذلك أم على الله يفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله؟ ما ظنهم إلا رب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قرن الله بالشرك أن نقول على الله ما لا علم له. فلذلك ينبغي المسلم أن يخاف من الله عز وجل، وأن يجمع بين العلم وبين الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأصل العلم الخشية من الله. فأقول إن كل من يشكك في السلف أو ينزع ثقتك من السلف بطريق مباشر أو غير مباشر لا تلتفت إليه ولا تعول عليه، ويكفيك ما عند السلف مما تجد من العلماء والأئمة المعروفين المشهود لهم بالعلم والذين اتصل سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ بعلمهم ودع ما شابه ذلك. إذا جاء شخص يقول لك لا تتبعني إلا أنا وأنا صاحب السنة وحدي، فقد زكى نفسه على الله. وأئمة السلف دوام السلف تجد أن يقول الواحد منهم قولي صواب يحتمل الخطأ، وهو كأنه يقول قولي صواب الذي لا يحتمل الخطأ، ويأتي ويقول لك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا قولي أنا بلسان حاله إلا قولي أنا، بدليل أن يأتي إلى المسألة ولا ينبه أن هناك قولا مخالفا، كل يؤخذ من قوله ويرد، فيختار هو باختياره وفهمه. لكن ما يقول لك على قولين تصحهما، على ثلاثة أقوال تصحهما، هناك قول ثاني ثالث له قول الله تعالى له قول عليه الصلاة والسلام، لا أبدا، يأتي فقط بقوله ويريد أن يقول لك لا تأخذ إلا قوله. إذا نزع ثقتك من العلماء بمجرد أن تجد قولا أو تجد حتى أخاك من طلاب العلم يعمل بالقول الآخر تحس أنه مخالف للسنة مصادر للسنة، وهذا ما درج علمه لا في الفهم ولا في التقرير. ينبغي أن نقرر شيئا هو الاتباع والتأسي، ومن اتبع فقد هدي إلى صراط مستقيم، لك اتبع من يوثق بدينه وعلمه وأمانته، كما قال أئمة السلف من الإمام الشافعي كانوا يذكون علماءهم الذين يأخذون عنهم، قال الإمام الشافعي رضيت بمالك الحجة بيني وبين الله، رضيت في دينه وأمانته وورعه. إنه لما يقول لي قال العلماء، ولذلك ما كان يعرف من شخص يأتي لعالم يقول له يجين جد في هذا أو يجد في شكل فيه. كانت الناس أرسلوا قائد الظلماء لأنهم يعرفون عن الأمانة والورع، لكن لما أصلح كل من هدو ودب ويجتهد بأراء ويجتهد باجتهادات وبأقوال يستنبط أشياء غريبة. وآخر مسألة أحب أن ينبه عليها هي تدخل في هذا من مما يعين على القول على الله بدون علم، وتذل به القدر ويظل به الإنسان ويصيب به من الإثم والسوء، والله من الله به عليم، اجتهاد بعض المنتسبين إلى العلم من مبتدئي طلاب العلم. يعني الآن ممكن أن تحدث أي مسألة بين طلاب العلم في السكن، ممكن أن تحدث أي مسألة وهم في مسيرهم أو أي شيء، تجد هذا يقول لا يجوز وهذا يقول يجوز، ثم تجد الشخص يقول له يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ولأن الله تعالى قال جرأة على الاجتهاد وجرأة على التسرع في الفهم، ليس عنده أصول فقه تعينه على معرفة كيفية الاستنباط من النصوص، وليس عنده قوة في اللغة يستطيع أن يفهم بها معاني الكلمات والعبارات والجمل الواردة في كتاب الله وسنة الرسول، وليس عنده ضوابط شرعية من منهج السلف المعنوي، ماذا تتوقع منه؟ ولذلك كثير ما نجد بعض طلاب العلم يأتي يقول يا شيخ حصل كذا وكذا، وقال من بعض طلاب العلم كذا وكذا، قال لك بعض طلاب هل الله أمرك أن تتبع هذا الطالب؟ هل الله أذنك أن تتبع، أذن لك أن تتبع العلماء ولا تتبع الطلاب؟ هل أذن لك أن تنحت مناقشة مثل هذا؟ ولذلك أوصي أوصيكم نفسي اتقوا الله وأوصي بالأخص طلاب العلم، لا تتناقش مع أحد من طلاب العلم ما لم يكن النقاش مبني على أصول من السلف وأقوال من السلف، والمسائل الاجتهادية المعاصرة الجديدة تنزل بأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والله ما علمنا إلا معلمنا الله، وتجد العالم على مذوق علمنا وأدركنا مشايخ رحمه الله على قدم سابقة وراسخة في العلم، وتجد إذا جلس مع بعض البعض يذاكر بعض يقول له هل مرت عليكم مسائل فقهية جديدة؟ هل مر عليكم شيء في مسألة كذا وكذا؟ هل مر عليكم؟ يذاكر بعضهم بعضا يريد أن يجعل التبع على أخيه، وذاك يفهم يجعلها عليه، كله من الخوف من الله والشعور بالمسؤولية والأمان، إننا إذا فعلنا ذلك نصحنا، نصحنا لدين الله، نصحنا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك أدعى ورضى الله عز وجل. نسأل الله أن يوفقنا في القول والأمن، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ سائل يقول هل يجوز أخذ شيء من اللحية أو أخذ شيء منها مما ينبت على الخدين، وما هو حد اللحية، وما صحة ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ ما فوق القبضة، جزاكم الله خيرا.
اللحية للعلماء فيها وجهان، من أهل العلم من قال إن اللحية ما نبت على عظم اللحي والذاقنة، فعظم اللحية فتان، وعلى هذا يخصها بما على الفكين، وما كان فوق مما على الوجنة أجازوا أخذه، وما نزل مما على الحلق مما على الرقبة وتحت الصدر مما يلي الرقبة يجوز أخذه، قالوا لأنه ليس بلحية. ولذلك لو نبت لشخص شعر في جهة رقبته ولم ينبت له على وجهه لم يقال ذو لحية، لأنهم يرون أن اللحية أصلها من اللحية في لغة العرب، وقول عليه الصلاة والسلام أرخوا اللحى أعثوا اللحى جاء مخصوص لهذا الوجه، هذا مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله، فرخصوا في شعر الوجنة، شعر الوجنة الذي على الخد وجنتين، قال يجوز أخذه حلقا أو تخفيفا عند بعضهم. وبعض من أهل العلم يقول إن التعبير على اللحية هو الأصل، وما قارب الشيء أخذ حكمه، ولذلك اعتبر من اللحية ما نبت على الخدين فلا يؤخذ منه شيئا، وكذلك ما نبت على الرقبة مما يلي اللحية لا يؤخذ منه شيئا. فمن أراد يعني من ترجح عنده القول بأن اللحية على الضابط الأول وأخذ برخصته لا ينكر عليه وله أئمة وله سلف، ومن أخذ بالقول الثاني فذلك أفقى لربه وأورى وأحوط، أنه لا يأخذ مما على الخد شيئا وأنه يتركه، لكن لا ينكر على من فعل ذلك لأنه سلف وله علماء، وهناك علماء جملاء عن العلم من السابقين والماضين والأحياء يرى هذا القول لا ينكر عليه، ولا يحتقر العالم إذا مثلا بقيت لحيته على اللحي وتأول في ذلك قول من قال لا ينكر عليه لأنه وجه وله سلف وله أصل حتى نفس قوله له أصل من اللغة لكن من حيث الورق والأثقال للأجزاء أن يترك ذلك كله وأن لا يؤخذ منه إلا السادلة التي هي ما كان تحت الشفة هذه كانت اليهود تتركها ولذلك تجد الآن بعض الشباب يحلق اللحية كلها ويترك السادلة هذا فعل اليهود فالسادلة خفف فيها بعض الصحابة حتى كان بعضهم يأخذها ويأخذ بعضها ويخفف منها ويقول أن هذا أحب من جهة العشرة ونحوه الزوجية عندهم خففوا في هذا فخففوا في الأخذ منها من أطرافها عند بعض السلف رحمه الله فلا ينكر على من أخذ شيء منها لكن الأتقى أن يترك الإنسان ذلك كله وأن يبقيه على الأصل وهو إن شاء الله أولى بالصواب وإنما ذكرنا هذا حتى لا ينكر على من خالف والله تعالى أعلم.
أتابكم الله وصحة ما ورد عن ابن عمر.
أما ما ورد عن ابن عمر فقد ورد بأصح الصحيح مالك عن نافع عن ابن عمر السلسلة الذهبية يعني أصح ما ورد عن ابن عمر ليس هناك رواية أصح عن ابن عمر من الرواية تلمذي نافع وأخذ مالك عن نافع هذا الذي تسمى السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا حج قبض على لحيته يعني إذا أصابه وأخذ ما زاد هذا الفعل بعلم فيه وجهان بعض العلماء يقول ابن عمر هو الذي روى حديث اللحية وهو الذي كان من ألزم الصحابة للسنة لا يعدل عنها ولا يحيد عنها فكيف وهو في النسك والرواية عن ماردة من كان في نسك يعني إذا حج واعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد عن القبضة وما تطاير من العارضين ما تطاير أخذ ما تطاير دون المستنسك الذي من أصل لحيه فقالوا أن ابن عمر كان حريصا عن السنة حريصا على اتباعها فلا يفعل شيئا إلا وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بناء على هذا القول يرون أنه في حكم المفروض قالوا يعني حتى أن بعض العلماء تجدون في تكفيرات الجنائز نرفع يرفع البعض يده لأنه يقول لا يعقل من عمر يرفع يده في الصلاة إلا وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع قال إذا كان هذا في الصلاة فكيف في الأمور التي هي دون الصلاة إذا قبل ولا شك أنه كان يسمى ابن عمر رضي الله عنه الأثري من كثرة نزوم يخرج من المدينة إلى مكة لا ينزل إلا في المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومراد بذلك التحري للسنة متابعة متابعة ملازمة للسنة ملازمة تامة كاملة فقالوا لا يعقل بمثل هذا أنه يبعد فعلا في النسك خاصة أن الحلق والتقصير هذا من النسك فقالوا أن الأشبه فيه أنه مرفوع هذا الوجه الأول الوجه الثاني بناء على هذا الوجه تكون السنة اللحية إرخاءها فما زاد عن القبضة في محل غصة إن شاء تركه وإن شاء أخذ منه إن أخذ منه على قول أن فعل من عمر يكون فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان لأن الثابت عنه أنه كان إذا رجل لحية تهملأ الصدر وكان كث اللحية عليه الصلاة والسلام فعلى هذا تكون حال في حال إذا كانت مرفوعة أما إذا كان هذا الفعل من ابن عمر اجتهادا كما يقول بعض العلماء كان يتأول قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين فيحلق رأسه ويخفف من لحيته ويأخذ من لحيته فيما زاد عن قبض التفصيل الذي مضى فيراه اجتهادا وهذا القول الحقيقة يسوق فيه الاجتهاد أن قوله عليه السلام أعف اللحى اللحية ما أقل ما يصدق على اللحية يكون ما فعله ابن عمر فيكون تفسيرا بحيث نقول إن ما دون القبضة لا يؤخذ لأن ابن عمر رضي الله عنه فسر اللحية بما فوق بالقبضة فما فوق فما دونها لا يجوز يكون هذا توجيه من ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما وعلى كل حال فمن أخذ القبضة ليست القبضة هذه يعني البعض أخذ القبضة أصبعه الإبهام التي تليها هذه ليست بقبضة هذا حلقة ما يكون منها شيء الله مستعان فلا ينبغي الاحتياط وبعضهم يقول قبضة يعني مطلقة حيث لو قبضت بنته الصغيرة أو ابنه الصغير فهي قبضة هذا كله لا ينبغي يعني لا ينبغي الحال في هذا والتلاعب بل يبقى الأصل كل على قبضته فيقبض ويأخذ ما زاد عن القبضة إذا أراد يعني أن يأخذ بهذا لا ينكر عليه، وإن أراد الأفضل والأكمل أنه يترك لحيته وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.